بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز لنا أن نبتدئ السلام في يوم العيد خلافا لقول الإمام أحمد رحمه الله وأخذا بعموم الحديث افشوا السلام بينكم؟ هو الكلام لم يكن على السلام، إنما على قوله تقبل الله منا ومنكم. أما السلام فلا شك أنه يفشى في العيد وفي غير العيد، إنما المقصود تلك التهنئة، ما يسمى بالتهنئة تقبل الله منا ومنكم. دخلنا الدرس السابق في باب صلاة الكسوف، فما الذي خرجنا به في حكم الصلاة؟ عبد الرؤوف وجوب مدعي ظاهر الأمر أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبادر إليها وحث على ذلك. والأمر على ظاهره يقتضي الوجوب، وهو أمر للرجال والنساء. ما متى يبدأ وقت الصلاة؟ نعم. اسمك شاحط ولا لقب؟ ما اسمك؟ عندك أهل؟ نعم. أول ما يبدأ الكسوف ومتى ينتهي؟ بالانجلاء. فإذا انجلته في الصلاة نعم يخرج من الصلاة، فإذا انجلت قبل الدخول نعم يصلي أيضا، يصلي وهي منكسفة أو منخسفة. وأما إذا انجلت قبل الشروع في الصلاة فلا صلاة، انتهى الوقت. معرفة أوقات الكسوف، هل ينافي أنها آية من آيات الله؟ عندما عندك بالحق معرفة الأوقات سيكسي في هذا الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر أو الشهر القادم. نعم قال الشيخ الإسلام هذا علم معروف، نعم ولا ينافي الأدلة الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه الآيات علامة أو تخويفا للناس. يقول إذا لم يجد في القرية مصلى خاص للعيد ووجد مكانا فسيحا، ولكن هذا المكان يقام فيه بعض المعاصي كالموسيقى أو شرك كالاجتماع المشعوذين، هل يقام العيد فيه منها؟ نعم يقام العيد فيه ويمنع هؤلاء من معاصيهم شركهم، ما يمكنون من ذلك. فإذا لم يستطيعوا فينظرون مكان آخر، إذا لم يستطيعوا منعهم ينظرون مكان آخر. هل يجهر في صلاة الكسوف أو لا؟ ما الدليل؟ حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف، فلماذا في حديث ابن عباس قال فقرأ نحوا من قراءة سورة البقرة؟ قال يدل على أنه ما جهر، إنما قدر تقديرا، احمل أنه ما سمع أو كان بعيدا فقدر، أو استخدم التقدير. الله المستعان. قال الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا. هذا هو الشاهد الذي استدلوا به في المسألة السابقة، نحو من قراءة سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني ما يأتي قيام إلا وهو أقل من الذي قبله، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. حديث ابن عباس ماذا فيه؟ كم ركوع في كل ركعة؟ ركوعان. حديث ابن عباس الذي قرأناه. وهذه رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس من وجه آخر. قال صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. فمعناها أن في كل ركعة كم ركوع؟ 8 ركعات. كم سيكون في الركعة الواحدة؟ 4 ركوعات. طيب في الحاشية قال معلم غير محفوظ أخرجه مسلم من طريق حبيبنا أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس به، وحبيب مدلس ولم يصرح بالتحديد، وقد علل البيهقي وابن حبان الحديث بسبب ذلك. قلت وهو معل بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلى ركوعين في كل ركعة، وهي أصح من هذه الرواية أخرجها الشيخان عن عائشة وابن عباس. ابن عباس الذي قرأناه بطوله، حديث عائشة أيضا في الصحيحين، وأخرجها مسلم عن جابر. وجاءت عن جماعة من الصحابة، ولذلك فقد أعلى رواية مسلم الشافعي وأحمد والبخاري ثم شيخ الإسلام وابن القيم. وانظر زاد المعاد، ولا بد من الترجيح لأنها حالة واحدة، فكان لا بد من ترجيح الرواية. فرواية من روى الحديث بلفظ ركوعين في كل ركعة أرجح، رواه الأكثر من الصحابة. وكذلك حديث ابن عباس جاء عن ابن عباس نفسه من وجه آخر أنه في كل ركعة ركوعين، أنه صلى في كل ركعة ركوعين. فلا شك أنه لا بد من ماذا؟ من الترجيح. والبيهقي وابن حبان أحل الحديث بسبب حبيبنا أبي ثابت عنعنة، مع أنهم قد يتسامحون في ذلك، لكن هنا للمخالفة أعلوا الحديث بسبب العنعنة. والشيخ الإسلام ابن القيم أيضا على هذا المعنى اعتمدوا في ذلك أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي إلا مرة واحدة صلاة الكسوف، فكان لا بد من تأويل الحديث أو من ترجيح الرواية. قال وعن علي قال الحافظ عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، أي عن علي مثل ذلك، أي أنه صلى 8 ركعات 8 ركوعات في ركعتين. قال ذكره مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق، يعني ذكر حديث مسلم بتلك الرواية ثم قال عن علي مثل ذلك، كما ذكره الحافظ وبنفس اللفظ، يعني مسلم ما ساق لفظه أحال على الرواية الأولى. وقد أخرجه أحمد من طريق حنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر عن علي موقوفا، بينما صنيع مسلم ثم تبع الحافظ هنا يوهم أنه مرفوع، وإنما هو موقوف صنيع مسلم وكذا الحافظ هنا يوهم عن علي مثل ذلك، أي عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق حنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر عن علي موقوفة، وحنش بن ربيعة ضعيف فالأثر ضعيف. قال وله عن جابر، له الضمير عائد على من؟ لا مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. قال معل غير محفوظ أخرجه مسلم من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر به مطولا. وعبد الملك بن أبي سليمان له أخطاء، وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبد الملك في هذا الحديث. قلت وهو مخالف لأحاديث الصحيحين، وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم. وقد روى مسلم أيضا من وجه آخر عن جابر 2 ركعات في كل ركعة ركوعين، ومن رواية للزبير أخرجه مسلم رواية الزبير عن جابر بلفظ صلى في كل ركعتين، أو وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فذكر في كل ركعة ركوعين. فرواية جابر التي من طريق الزبير موافقة للأحاديث الصحيحة. قال ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا أكثر ما ورد أن خمس ركعات في كل ركعة خمس ركوعات. قال ضعيف منكر، أخرجه أبو داود في إسناد أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، فقد خالف أحاديث الصحيحين فحديثه منكر والله أعلم. لما ثبت عندنا في الروايات إلا أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعة ركوعين، يركع ثم يقوم فيقرأ القرآن مرة ثانية ثم يركع ثم يعتدل بعد الركوع ثم يسجد. قال مسألة كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟ في المسألة أقوال، الأول ركوعان في كل ركعة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والجمهور، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين. الثاني يجوز ركوعان وثلاثة وأربعة في كل ركعة عملا بالأحاديث الواردة في ذلك، وهذا القول روي عن أحمد وأخذ به بعض الحنابلة والشافعية ومن المحدثين ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم. وقد تقدم أن الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل ركعة، ولو تنبهوا للمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام أن لم تكسف الشمس إلا مرة لكانوا سيرجعون إلى الترجيح ولا بد، لكن كأنهم حملوها على تعدد الحالات. الثالث يصلي ركعتين كما يصلي الجمعة والصبح، بمعنى ركعة في كل ركعة كما يصلى الجمعة والصبح، يعني مثلا ما يتعدد الركوع في كل ركعة. قال الثالث يصلي ركعتين كما يصلي الجمعة والصبح، يعني ركوع في كل ركعة، وهذا قول النخعي والثوري وابي حنيفة، وقد استدل لهم بحديثين، أحدهما عن النعمان بن بشير في سنن أبي داود، والآخر عن قبيصة بن مخارف في مسند أحمد، وفي إسنادهما انقطاع واختلاف في الإسناد. وكذلك يكون لو ثبت وكان محمولين على تلك الروايات إنما حصل بهما اختصار، لو كان ثابتين لحملناهما على بقية الروايات اختصارا، لكن مع ذلك في الإسناد ضعف. قال عبد الله الصواب القول الأول أنه يصلي في كل ركعة ركوعين. المسألة الثانية حكم الجماعة في صلاة الكسوف. ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن كسوف القمر لا يصلى فيه جماعة، بل يصلون في بيوتهم فرادى. وذهب أبو يوسف ومحمد الحسن إلى أن الجماعة شرط فيها، والصواب قول الجمهور، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولم يأمر بالجماعة، على كل لا ينبغي أن تترك الجماعة، فلو أن إنسان صلى في بيته يكون قد خرج عن الوجوب ولكن ترك الأفضل. قال المسألة الثالثة حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، والحديث كان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة صغيرة واحدة ليس فيه التعدد. قال وبه قال جمهور السلف، ونقله ابن المنذر عن الجمهور، وقال مالك وابو حنيفة وابو يوسف واحمد في رواية لا تشرع له الخطبة. وكان النقل عن السلف اي من حيث استحباب الخطبة وليس من حيث التعدد. قلت وحجة من قال لا تشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب ليعلم الناس أن الكسوف آية وأنها لا تحصل لموت أحد ولا لحياته وما أشبه ذلك، وهذا معلوم لا يحتاج إليه اليوم. وحجة الجمهور على استحباب أن تقام خطبة بعد الصلاة، وحجة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمد وثناء وموعظة وتذكير وغير ذلك، وهذا هو الراجح. ولكن لا دليل على كونها خطبتين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، فالصواب أنها خطبة واحدة، وهو ظاهر كلام الشوكاني والله أعلم. والنووي في كلامه السابق في بيان الاستحباب، يعني كلامه في سياق بيان الاستحباب، فالنقل عن السلف يحتاج إلى نظر، يعني في كونه خطبتين، إنما هو في سياق بيان أن الحكم مستحب. ولذلك ماذا قال في القول الثاني؟ وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة. والإنسان إذا كان في بيان حكم قد يغفل عن كلامه، الآن قوله خطبتين ثم يقول وبه قال جمهور السلف، لا يقرأ يظن أنه نقله هذا عن على الخطبتين أيضا، وهو سياق كلامه في حق ماذا؟ في الاستحباب. فالنقل عن السلف في هذا الموضع وبه قال جمهور السلف، فنقل ابن منذر الجبور إنما على الاستحباب وليس على كونه خطبتين. والأحاديث واضحة جدا في أن خطبة واحدة حتى كانت خطبة قصيرة. المسألة الرابعة الإطالة في صلاة الكسوف. استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف فيطيل قيامها وركوعها وسجودها، وقد خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية وبعض الحنابل كما في شرح مسلم والإنصاف. طيب، ولا أكثر على الاستحباب كما جاء في الحديث. وأما القيام بعد الركوع الثاني والجلوس بين السجدتين، يعني بعد أن يرفع رأسه من الركوع الثاني من الركعة الأولى والركعة الثانية، طبعا هو سيعتدل ويأتي بالذكر بعد الاعتدال من الركوع، وليس هناك قراءة حتى يطيل. قال وأما القيام بعد الركوع الثاني والجلوس بين السجدتين فذهب الجمهور والدعية إجماعا إلى أنه لا يطيل فيهما، والواقع وجود خلاف يسير من بعض الحنابل وغيرهم فقالوا بإطالتهما. ورجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله، وقد جاء في ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه ثم ركع فأطال ثم قام فأطال ثم سجد، يعني ذكر الإطالة حتى بعد القيام الثاني من الركوع، بعد القيام من الركوع الثاني. قال وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما في مسند أحمد وغيره وفيه ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. وفي إسناد عطاء بن السائب وهو مختلط، ولكن قد روى عنه هذا الحديث شعبة وسفيان كما في مصادر أخرى كما في تحقيق المسند، وقد روي عنه قبل الاختلاط. إذن فلا شك أن الإطالة فيهما أيضا مستحبة بين السيدتين وكذلك بعد الركوع الثاني، لحديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال المسألة الخامسة ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟ ماذا يقول قبل أن نقرأ كلام إذا صار حج صار الحجة؟ ربنا لك الحمد، يعني يأتي بالذكر ذكر الاعتدال، وبعده سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، ثم يقرأ قرآن مرة أخرى، يعني ثم يقرأ. قال النووي رحمه الله يستحب أن يقول عند رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى آخره، ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص عليه الشافعي في الأم ومختصر البويطي والمزني والأصحاب. قلت ثبت ذلك من حديث عائشة في الصحيحين، وقد قال بذلك أيضا الحنابلة وغيرهم. المسألة الثالثة حكم القيام الثاني وقراءة الفاتحة فيه والركوع الثاني من كل ركعة، يعني لا ما هو الركن القيام الأول أو كلا القيامين ركن، وكذلك القراءة الفاتحة هل كلا القراءتين ركن أو القراءة الأولى فقط. نعم هذه هي المسألة التي سنقرأها. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، يعني هل القراءة فيه شرط أو ليست بذلك. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. انتهى المراء. قلت: ويفهم من كلام النووي أن القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة تعتبر أركانا عندهم وعند المالكية، نعتبرها أركانا، لأنه ما إذا كانت الفاتحة ركن فكذلك القيام الذي فيه والركوع أيضا. وقد ذهب الحنابلة إن القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يعتبر سنة، والقيام الأول والركوع الأول هما الركن. والأقرب والله أعلم هو المذهب الأول، أن كلها أركان، كلها يشملها الأمر لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقع قياما للأمر بصلاة الكسوف، ففعله وقع بيانا لتلك الصلاة ويشمله الأدلة على صلاة من نقرأ فاتحة الكتاب واركعوا واسجدوا. الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وبين كيفيتها بفعله، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب نعم، والعلماء فهموا من قوله ثم قام فقرأ أنه أعاد قراءة مرة أخرى يقرأ فيها الفاتحة وصورة، فليس منه قرأ وترك الفاتحة في القيام الثاني، بل قرأ أيضا الفاتحة وصورة ونعم وغير الفاتحة. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى إذا أدرك المهموم الإمام وقد فاته الركوع الأول، وهذه يسأل عليها الأخوة كثيرا، يدرك الإمام وقد قام من الركوع الأول، ما أدرك الركوع الأول، يأتي وهو في القيام الثاني من الركعة الأولى، يأتي وهو في القيام الثاني من الركعة الأولى، هل تصح الركعة أو ما تصح، أو هل يكون أدرك الركعة؟ نعم قال نعم، حتى على قول الحنابلة الذين عدوا الأول هو الركن، عدوا الحنابلة أيضا قالوا الثاني الركوع الثاني القيام الثاني والسنة، حتى على قولهم فهو ما أدرك الركن، ما أدرك الركن وهو الركوع الأول، فلا تعتبر ركعة عندهم وعليه الأكثر. قال ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجه للحنابلة، أنه لا يكون مدركا للركعة الأولى، بل إذا سلم الإمام قام فزاد ركعة كاملة بقيامين وركوعين. وذهب جماعة من أحد من الحنابلة إلى أنه يكون مدركا للركعة، والصواب هو القول الأول لأنه فاته من الركعة الأركان الذي هو القيام الأول والركوع الأول. وقد رجح العلامة بن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. نعم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فاتته الركعة فيقضي ركعة كاملة بقيامين وركوعين. المسألة الثانية صلاة الكسوف في أوقات النهي، هل تصلى في أوقات النهي؟ نعم، دعاة الأسباب تقدمت معنا المسألة وهنا إشارة. منع من ذلك الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، وأجاز ذلك الشافعية وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. وهذا القول والصواب لأن صلاة الكسوف تصلى لسبب، وقد تقدم أن أدوات الأسباب تصلى في أوقات النهي على الراجح، انظر باب المواقيت من كتاب الصلاة. ما سمعت. ما أدري ماذا يقولون، راجع مذاهبهم، راجع كتب الحنابلة لعلهم يقولون بهذا. يقول أخ، إذا يعني قول المنادي الصلاة الجامعة لا يدل على وجوب الجماعة، ليس صريحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الناس بهذه الكلمة حتى في غير الكسوف. يقول إذا لم يعلم الكسوف إلا بعد الانجلاء وانتهى الناس من صلاتها، فهل يصليها وأهل بيته أم لا؟ لما يصليها خلاص انتهى الوقت. وهل يكون الوجوب كذلك على النساء؟ نعم، يصلي النساء إن تيسر الخروج إلى المسجد لأنها صلت في بيتها. فنزيد نقرأ هذا الحديث الصغير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. قال ضعيف جدا، أخرج الشافعي كما في المسند وفي إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وكذاب. وأخرج الطبراني في الكبير وفي إسناد الحسين بن قيس أبو علي الرحبي وهو متروك لما ثبت الحديث. فلماذا أورده في صلاة الكسوف؟ نعم يعني نعم من الآيات التي أرسل الله عذابا، لكن أيضا فيه إشارة إلى أنه لا صلاة فيها، لأنه أورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الدعاء ولم يرد عنه الصلاة. فإيراده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصارا على الدعاء فقط أشار إلى أنه لا يصلى وإنما يدعى. وقد ثبت دعاء آخر عند هبوب الريح أنه لا مسلك خيرا وخير ما أمرت به. قال حديث الباب ضعيف جدا كما بيناه، وعليه فلا يدعى بالدعاء المذكور فيه عند هبوب الريح، ولكن ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وفي السنن عن أبي بن كعب وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك خيرا وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.